لله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المصون بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: التأويل محرم لأمرين اثنين.
الأول، نعم، يعني الأولى أن يعبر عن التأويل المحرم بالتحريف، فالتحريف محرم لأمرين اثنين، لأن التأويل ينقسم، التأويل ينقسم والتحريف لا ينقسم. التأويل ينقسم إلى تأويل مقبول وإلى تأويل مردود، إلى تأويل جاءت به النصوص وبمعنى التفسير، ويكون القول بظاهر القرآن، وتأويل بمعنى التحريف والخروج عن هذا الظاهر. فنقول التأويل محرم، يعني التحريف. نعم.
قال: الأمر الأول لأن المعنى المؤول إليه ظني غير يقيني، ولا يجوز أن يقال على الله بالظن. ومن قال إن النزول نزول ملك، ينزل هذا الملك من عند من؟ لأنهم حينما أولوا النزول،
يعني أيضا لو قال لأن المعنى المؤول إيه؟ محرف، وليس فقط ظن غير يقيني، لأنه ما يحتمله النص. وجاء ربك، يعني جاء من ربك، أو ينزل ربنا، ينزل ملك، هذا مو بظني، هذا إلا إذا قص بالظن، الظن اللي هو إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، اللي هو الباطل يعني. نعم.
قال: لأنهم حين أولوا النزول
بنزول. إنما الآية لا تحتمل هذا أبدا، الآيات لا تحتمل جاء ربك، يعني جاء من ربك، الرحمن عرش استوى، استولى، إن الله يحب التوابين، يعني يثيب، كل هذه الآيات لا تحتمل. ينزل ربنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينزل ملك، كل هذا باطل لا تحتمله النصوص، فيكون تحريفا باطلا. نعم. خديعة، خديعة يا أخواني، خديعة يستعملها هؤلاء لابد أن نتفطن إليها، محرفة. ألا وهي خديعة، خديعة الخروج من الوضع التركيبي إلى الوضع الإفرادي. ما معنى ذلك؟ يخرج عن الوضع التركيبي للآية السياق إلى الوضع الإفرادي، فيأتي بالمفردة في اللغة. وفرق بين الأمرين، الدلالة التركيبية والدلالة الإفرادية، كما بين السماء والأرض. فهم يتلعبون بهذا، يتلعبون بهذا. فمثلا قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هم ماذا يقولون؟ يقولون واليد في لغة العرب تأتي بمعنى القدرة، تأتي بمعنى وتون بمعاني اليد في لغة العرب. خلاص، يبقى انتقلوا في تفسير هذا السياق إلى التركيب الإفرادي. ما معنى كلمة يد في لغة العرب؟ هل نحن هنا نحتاج إلى معنى كلمة اليد، ولا معنى بل يداه مبسوطتان؟ بل يداه مبسوطتان. إذا نحتاج إلى الإيه؟ إلى معنى الدلالة التركيبية هنا، ليس الإفرادية، لأن اليد تأتي على معاني. أما يداه مبسوطتان لا تكون إلا لمعنى واحد، ألا وهو يدان حقيقيتان، يدان حقيقيتان. ففرق بين معنى اليد في اللغة وبين يداه مبسوطتان. فاليد إذا أضيفت أفادت معنى بخلاف اليد المطلقة. ومن سوى بينهما سوى بين اللبن والدم. ألا ترى فرقا كبيرا بين أن أقول لك لك يد علي، وبين أن أقول يدك علي، أو يد محمد علي؟ لمحمد يد علي، يد محمد علي، فارق كبير. لمحمد يد، اليد هنا مطلقة غير مضافة، يد محمد هذه مضافة، لمحمد يد علي، إذن هذه نعمة وجميل وغير ذلك. يد محمد علي هذه لا تكون إلا يده التي هي صفة له، يبقى في فارق كبير. ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكفئ به إلى الله، يبقى يد يد. فحينما ينقلك هو من الدلالة التركيبية بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء يقول إلا وجهه ينزل ربنا إن الله يحب وهكذا، فينتقل بك من هذه الدلالة التركيبية إلى دلالة إفرادية فيقول والوجه في اللغة يأتي على معان. الوجه في اللغة يأتي على معان، لكن وجه ربك في اللغة يأتي على كم معنى؟ معنى واحد بس، أن الوجه صفة، لأن هذا من باب إضافة أعيان متصلة إلى الله، وكل عين متصلة تضاف إلى صاحبها فهي صفة فيه. ألا ترى أنه أقول كده فرق، قتلته بيدي، تمام، قتلته بيدي، وبين أن تقول يد قتلته، قتلته بيدي، يد قتلته. الأولى اتهام خلاص، إقرار أنك قتلت، تب الثانية براء، يد قتلته، لكن يدي قتلته صفة لك، يدك هي التي قتلت، إذن أنت مارست القتل بيده. فهؤلاء يعمدون إلى تلك الخديعة، وهو الانتقال من الدلالة التركيبية إلى الدلالة الإفرادية. يقول لك الاستواء في لغة العرب على معان، نحن نريد استوى على، لها كم معنى؟ يبقى هنا وجه ربك معناه ايه؟ وجه الإنسان معناه ايه؟ هل معاني الوجه في لغة العرب تتنزل كلها على ضربت محمدا في وجهه أو أكرمت وجهه أو غير ذلك؟ هل ده تنزل على ده؟ لا يمكن. فحينما يضاف يفيد كونه صفة لا غير. فانتبهوا بارك الله فيكم لهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأنهم حينما أولوا النزول بنزول الملك فرارا من إثبات العلو، والملك ينزل من عند من؟ وهل الملك يقول يملك أن يقول،
يعني إحنا بنقول لهم كذا ينزل ربنا، هم يقولوا كذا ينزل ربنا، يعني ينزل ملك فيقول. يقول الشيخ نقول لهم إذا قال ينزل ملك، نقول لهم ينزل من أين؟ ينزل من عند من؟ من عند الله بس، خلاص هذا هو المطلوب. إذن الله فين؟ الله في علو. ينزل ملك، ينزل من عند مين؟ الله، خلاص هو ده المطلوب. إذن الله فين؟ في السماء. إذن الله في السماء. ولا ينزل من عند مين؟ ينزل ملك، من عند من ينزل؟ فإن قالوا ينزل من عندنا قلنا هذا هو الايه؟ المطلوب. طيب، وهل الملك
يملك أن يقول هل من مستغفر يغفر له؟ هل الملك يغفر؟ وهل الأمر شيء معنوي ينزل فيقول للعباد الأمر نفسه هل من مستغفر فأغفر له؟
فقول العباد الأمر نفسه يقول المستغفر فأغفر له،
غير معقول.
هيتكلم المستذيب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، غير معقول. نعم.
ثم إن الأمر أيضا ينزل من عند من؟ لا يقال مثل هذا. إذن كلام
إذا قال ينزل ملك، قلنا ينزل من عند من؟ طب ينزل أمر، قلنا ينزل من عند من؟ إن قالوا الله قلنا هذا هو المطلوب. نعم.
إذن كلامهم ظني، لو قيل للمؤول هل تقسم بالله بأن الذي ينزل أمر أو ملك لن يستطيع.
أيوه صحيح، تقول له تقسم بالله هذا أن الذي ينزل ملك أو الذي ينزل أمر تقسم بالله على هذا؟ ما يستطيع، لأنه ما الدليل؟ وإلا كان يمنو غموسة، لو أقسم يبقى يمنو غموس. إن قال أنا أحلف على ظني، نقول ظن سوء لا يغفر لك به، لكن من أراد صدقا وحلف على شيء يعتقد صواب نفسه فبان خلاف ذلك لا يكون يمينا غموسا. يعني قال والله أنا قبلت ياسر أمس، والله أنا قبلت، إيه والله هو أصلا أول أمس بس هو اختلط عليه، فهذا لا يكون يمينا غموس. ليه؟ وبنى فعلا هو قبله بس اختلط عليه أمس أو أول أمس. إنما أن يقول إذا أقسم أن الذي ينزل ملك هذا كذاب، لا يعفى من الإثم. ليه؟ لأنه لم يبني ذلك على برهان. نعم.
قال لن يستطيع إلا إذا كان لا يخاف الله، لكن لو طلب منك هل الله هو الذي ينزل؟ نعم تقسم بالله إذا كنت مؤمنا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما ثبت هذا عن رسول الله. الكلام يدل على معنى،
لو هو سألني بقى تقسم بالله أن الله ينزل، أقول أقسم بالله أن الله ينزل، لأن النبي قال ينزل رب، يعني ينزل مثل ما ننزل كده، أقسم بالله أنه لا ينزل مثل نزول. ما هو أصل هذا طالما ينزل هيكون كنزول المخلوق، نقول كذب، من الذي قال هذا؟ هل زتوك ذوات المخلوقين؟ يقول لا، أقول وصفته ليس كصفات المخلوقين. نعم.
الكلام يدل على معناه بالوضع، النزول معلوم غير الصعود، وكل الذي لا نستطيع أن نقول
فيه. العبارة دي عبارة حساسة جدا، عبارة جيدة. الكلام يدل على معناه بالوضع، النزول معلوم غير الصعود. يبقى هنا معلوم في لغة العرب، فنقول معنى النزول ماذا؟ النزول معروف، النزول ضد الصعود، لكننا نجزم بأن الله نزوله لا إلى شيء مخلوقاته فتحده بمخلوقاته، أو أن عرشه يخلو منه فهو ينزل مثل يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. نعم.
قال وكل الذي لا نستطيع أن نقول فيه شيء بيان كيفية نزوله، كيف ينزل لا نعلم، لأننا لا نعلم كيف هو، كيف نعلم شيئا من صفاته، أي حقيقة صفاته وكنها صفاته وكيفية صفاته. ثم إن هؤلاء المؤولة الله وصفهم عندما قسم ما أنزله على كتابه،
فأجمع العلماء على أننا لا نعرف كيفية صفة واحدة، وأجمع العلماء على أننا لا نجهل معنى صفة واحدة. الإجماع على أننا لا نعلم كيفية صفة واحدة، والإجماع على أننا لا نجهل معنى صفة واحدة. فالمعاني لكل صفة معلومة، والكيفيات لكل صفة مجهولة بالنسبة لنا. واضح؟ نعم. نعم. الجهمي ماله بالكيفية؟ طبعا لا، بين المسلمين بالنسبة للفرق لا، الممثلة يرون صفات كصفاتين، الممثلة يرون ينزل كنزولنا يجيء كما جيئنا، الممثل يرون هذا. نعم.
قال ثم إن هؤلاء المؤولة الله وصفهم عندما قسم ما أنزله على رسوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ وصفهم بالزيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا وقف، على هذا الوقف حقائق الصفات كيفيات الصفات لا يعلمها إلا الله وعلى الوقف
على نعم على هذا الوقف على هذا الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. فإن وقفنا هنا على الله فمعنى التأويل هنا معنى إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله هيكون معنى التأويل إيه؟ معنى التأويل هو حقائق ما يقول إليه الشيء، حقائق الصفات، حقائق الجنة والنار، حقائق كذا، هذا لا نعلمه. ماذا يراد بهذه الكيفية؟ أداة واحد. طب وإن وصلنا وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم، يبقى هذا متعلق بالمعنى. فإن أردنا المعنى وصلنا، فإن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وإن أردنا الكيفية يبقى ناقف. والوجهان واردان عن السلف، ولو وقفت وصلت لا إشكال، وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيبقى الوصل سيكون معنى التأويل يا أخوان التفسير، معرفة المعنى. طب والوقف يكون معنى التأويل إيه؟ حقائق ما تقول إليه الأشياء. نعم. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت الرسل ربنا بالحق. نعم.
قال الثاني والراسخون في العلم يعلم الراسخون في العلم ما لا يعلم غيره من معاني القرآن.
يعني الثاني من الوقف تقف على والراسخون في العلم. نعم.
ولكن لا يعلمون التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كيفية الرب سبحانه وتعالى وكيفية ذاته، وبعض الحروف المقطعة التي في أوائل بعض الصور.
والقول في الصفات كالقول بالذات، كما أننا لا نعلم كيفية الذات لا نعلم كيفية الصفات. نعم.
قال وبعض الحروف المقطعة التي في أوائل بعض الصور هذا مما استأثر الله بعلمه، ومن يحاول أن يفسر هذه المتشابهات بالتأويل والتحريف
مراد هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. يقول وبعض الحروف المقطعة التي في أوائل بعض الصور هذا مما استأثر الله بعلمه، ليس شيء في القرآن لا معنى له، وأن الله استأثر بعلمه من جهة المعاني، إنما جميع معاني القرآن يعلمه الراسخون في العلم. وعليه فإن فتحت كتب التفسير وجدت أن الحروف المقطعة فيها أقوال قد تصل إلى 8 أقوال، هذا كلام الجوزي، وكل هذا معناه أن السلف تكلموا فيه. وأقرب الأقوال في الحروف المقطعة أن الله عز وجل تحدى العرب أن يأتوا مثل هذا القرآن الذي هو من جنس الحروف التي تتكلمون به، ومع ذلك عجزتم أن تأتوا بمثله، مع أنه من جنس أحرفكم الألف واللام والميم والراء والصاد والكاف والهاء والعين والصاد، كل ذا موجود. فالسلف تكلموا هذه المعاني، ولهذا اختلفوا في المراد. منهم من قال هي اختصار لأسماء الله، كل حرف من هذا اختصار لاسم أسماء الله عز وجل. المؤمنون رأوا معاني، فاختلف السلف هذا على 6 أقوال أو 8 أقوال، 6 أقوال أو 8 أقوال، ذكرها من جوز طبر ذكر 10. نعم.
قال ابن الجزي رحمه الله تعالى فقوله ألف لام ميم اختلف العلماء فيها وفي سائر الحروف المقطعة في أوائل السور على 6 أقوال، أحدها أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لله عز وجل في كل كتاب سر، وسر الله في القرآن أوائل السور، وإلى هذا المعنى ذهب الشعبي وأبو صالح وابن زيد. والثاني أنها حروف من أسماء، فإذا ألفت ضربا من التأليف كانت أسماء من أسماء الله عز وجل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي أسماء مقطعة، لو علم الناس تأليفها علموا اسم الله الذي إذا دعي به أجاب. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ألف لام ميم وحا ميم ونون، فقال اسم الرحمن على
المؤمن. يعني الشاهد أنهم تكلموا فين؟ في معنى، فالعلماء تكلموا في معنى، فلو كانت هذه ما استأثر الله بها بعلمها ما تكلموا في معانيها. نعم. وأما القول بالاستئثار كما قلنا لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فهذا من جملة القرآن، فكيف نتدبره ولا نعلم معناه؟ كيف نتدبر ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد؟ كيف نتدبرها؟ ها كيف وهي من كتاب الله؟ فقول الله عز وجل أفلا تدبرون القرآن، هذا يأتي على القرآن كله، فليس هناك حرف لا معنى له أو حرف زائد في المعنى. وده الرسالة اللي احنا أخذناها عن ابن تيمية، شوفوا كده يمكن أشار ابن تيمية في الرسالة دي أيضا إلى المعنى ده، أنه ليس يوجد حرف زائد في القرآن لا معنى له، ما يوجد، فكل حرف في القرآن معلوم في المعنى. لكن احنا نحلم من هنا المراد والقول بأن هذا اختصار لأسماء الله أو لأخيره، أولى منه أن هذه حروف من جنس ما تتكلم به، لأن دي تسمى بحروف هجائية، والحرف الهجائي لا معنى له في نفسه. يعني نحن نتعلم ألف باء تاء فاء، لكن لو قلنا إيه معنى الألف، معنى الباء، معنى الثاء، معنى الجيم، معنى الحاء أو كذا في لغة العربي، لا نجد لها معنى طالما أنها حروف هجائية. وهذا الأقرب والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن يحاول أن يفسر هذه المتشابهات بالتأويل والتحريف، مراد الله بالنزول كذا، مراد الله بالاستواء كذا، مراد الله بالمجيء كذا، يفسر مراد الله من عند نفسه قبل أن يفسره الرب سبحانه وتعالى ويبين مراده. الله بين مراده بهذه الألفاظ.
هذا الذي حرف هذه المعاني أجرم جريمتين، ما هما يا إخواني؟ الذي قال استوى معنى استولى، أو جاء ربك بمعنى جاء ربك، أجرم جريمتين، ما هما؟ قول يا أحمد. نعم، عطل الصفة الحقيقية ثم وضع معنى من عنده، يعني عطل المعنى الحقيقي وضع معنى من عنده، فعطل الرحمن عرش استوى قال استولى، يبقى عطل ايه؟ استوى معنى على وارتفع، لا عطله، ثم أضاف من عنده شيئا آخر وهو أن استوى معنى استولى. فهؤلاء المحرفة أجرموا جريمتين، أجرموا جريمتين. الجريمة الأولى رد المعنى الذي في لغة العرب، فبالجريمة الثانية وضعوا معنى آخر. نعم.
قال: لأن لفظ جاء هذا الفعل يفهمه كل عربي، وكذلك استوى مراد الله هذا الذي دل عليه في ظاهر هذه النصوص، والدعوى بأن هذا الظاهر ليس مرادا لله، مراد الله معنى آخر، قول على الله بلا علم، ومن ينهج هذا المنهج في قلبه زيغ وميل عن الحق.
وكما قلنا لهؤلاء، أنتم فسرتم هنا الرحمن العرش استوى، استوى بمعنى استولى، طيب فسروا لنا لتستوى على ظهوره، وفسروا لنا استوت على الجودي. الرحمن عرش استوى، دي استوى ودي استوى ودي استوى، استوت على الجودي، استوى تتانيث لتستووا، استوى ايضا والواو والجماعه، ففسروا لنا استوى في النصوص الثلاثه. ها دي لغه العرب، والقران نزل بلسان عربي مبين. هل هناك فرق بين استوى في الرحمن عرش استوى، واستوت في استوت على الجودي، واستوى في لتستوى على ظهوره؟ هل هناك فرق بين استوى؟ لغة العرب تعرف استوى بهذا. ولاحظوا ان الثلاثة التعدية بايه؟ الرحمن على العرش استوى، لتستوى على، استوت على الجودي. خلي بالك، انتبه، لأن استوى قد تأتي معنى على وارتفع، وقد تأتي معنى كمل، قد تأتي معنى المساواة. استوى الماء والخشبة المستوى، ثم استوى أي كمل، استوى على وارتفع. فالمواضع الثلاثة تعدد بعلى، إذن الوضع العربي واحد. فعلام فسرتم استوت على الجودي علت واستقرت، لتستوى على ظهوري علت أيضا، الرحمن عرش استوى استولى، هل لغة العرب قالت في استوى على استولت؟ لو استولت يبقى استولت على الجميع، يبقى هنا استولت على الجودي لتستولوا على ظهوره. انتبهوا بارك الله فيكم لهذا المعنى، لهذا المعنى الذي بنرد عن المحرفة والمفوضة. المفوضة ماذا يقولون؟ اقرأ استوى ولا تفسر. ليه؟ الله أعلم بمعنى. جميل، طب استوت على الجودي، على علت، طب لتستوى على ظهوره، لا على لتعلو على ظهوره، طب ما الفرق؟ وكله بسان عربي مبين. لماذا فوضت هنا وفسرت هنا؟ يبقى أنت هنا فرقت بين متماثلين. ونيجي المحرف الذي هنا يقول استوى على وارتفع، والذي يقول هنا استولى. نقول وما الفرق؟ واضح يا إخواني؟ ما في فرق. هذا فيه الرد على هؤلاء. فإن قال لا أصل هذا في مخلوق وهذا في خالق، قلنا لغة للمخلوق ولغة الخالق ولا اللغة واحدة، ولكن كيفية ذلك على ما يليق بالخالق وكيفية ذلك على ما يليق بالمخلوق. انتبهوا يا إخواني، هم يغردوا بالشبهة دي، انتبهوا. هيقولوا ايه؟ هيقولوا ما في مشكلة ويبدو كلامك هذا لا يلزمنا، لان احنا لما قلنا استوت على الجودي ده استواء مخلوق، لتستوى على الظهور ده استواء مخلوق، انما الرحمن عرش استوى ده استواء خالق. قلنا اللغه لا تفرق، المعنى في لغه العرب واحد لكن الكيفيه تختلف، الكيفيه ماذا تختلف. فعندي معنى مثلا الرضا، معنى الرحمة، معنى استوى، معنى جاء، معنى ينزل، اكتبه في نص السطر. في لغة العرب معنى ايه؟ وضع المعنى ثم اضيفها بقى. استوت على الجودي، الرحمن على العرش استوى، المعنى اللغوي خده واضيفه الى الله واضيفه الى المخلوق، وفرق في الكيفية وكمال المعنى لا في أصل المعنى. فجاء معلومة المعنى، نزل معلوم المعنى، يحب معلوم المعنى، يرضى معلوم المعنى، يغضب معلوم المعنى. لاحظوا المسألة دي، أرجو أن تركزوا فيها، دي يعتبر رقم 2 في التركيز. رقم 1 في التركيز أخذنا قاعدة انتبهوا لهؤلاء في ايه؟ التفريق بين الدلالة التركيبية والدلالة الإفرادية. هنا انتبهوا، القرآن نزل بلسان عربي مبين، فمن قال لك استوى مع استولى اتلوا موارد وانتبه استوى على، لان استوى و استوى فقط لها معنى غير استوى على. فاحنا جبنا له استوى على، واللغة واحدة ولا تختلف باعتبار اضافتها الى الله عن اضافتها المخلوق في اصل المعنى، انما الاختلاف في كمال معنى وفي كيفية الصفة، وفي كيفية ماذا؟ الصفة. فيحب ضد يكره. لو اعطينا الراية غدا، حديث سعد بن سعيد في الصحيح، لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يحب الله يحبه الله، المعنى واحد ولكن من أصل في أصله. فمعنى يحب ضد معنى يكره. رضي الله عنهم ورضوا عنه، المعنى واحد، رضي ضد سخط. ما معنى رضي ضد سخط؟ في المخلوق وفي الخالق. طب الخلاف فين؟ كمال المعنى. اثنين، كيفية الصفة. إنما تريد أن ترجع إلى الخلاف في أصل المعنى، يبقى احنا خرجنا عن لغة العرب. واضح يا إخواني؟ طيب، ويبقى وجه ربك. قال لك ماشي، تعالى بقى يا سيدي قول لنا اللغة هنا. أنت واخدنا في يرضى ويغضب ويستوى وعمال كده ماشي براحتك. تعالى بقى معنى وجه. أهو افتح كده في لغة العرب، وجه ها. تضيقت على معاني كذا 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 كده. هنقول طيب، نقول وجه أضفه، عايزين وجه، الوجه المضاف، وجه محمد، وجه رب محمد. تمام؟ قال لك بس تعالى وجه محمد دي، ده جارحة، هذه جارحة وهو عضو من أعضاء محمد، يبقى جارحة وعضو من أعضاء الله. نقول له لا، خليها كده ايه، ننقلها الى معنى احسن. ليه؟ هنقول له وجه محمد صفة له، وجه حقيقي صفة لمحمد، وجه ربك وجه حقيقي صفة لربنا. اما جريحه كده ده متعلق بكيفية، فوجه محمد جريحة عند عضو من اعضائه، انما الله لا نقول ذلك. تنس هيقول الوجه في اللغة، هيأتي على معنى. هات الوجه كده في اللغة، هات الوجه في اللغة. نقول له لا، احنا عاوزين الوجه المضاف، يبقى وجه محمد وجه رب محمد. اللغة بتقول ايه في هذا؟ قال لك اللغة هتقول وجه محمد يعني ايه؟ جريحة له وعضو من اعضائه. خلاص، يبقى بالتالي هننقلها الى وجه رب محمد. نقول لا، في اللغة صفة لذك الموصوف. تمام؟ فلما وصف به محمد هذا عضو له، لما وصف به الرب نقول الله أعلم بهذا سبحانه وتعالى، لنتعلق بالكيفية مش بالمعنى. المعنى صفة حقيقية للذات المضافة إليه. تبهت يا مجاهد؟ خلي بالك عشان ما يسحبنيش هنا، عشان ما يدخلنيش في مسألة الجارحة والأعضاء وغير ذلك. هنقول في اللغة بنقتصر، وجه محمد صفة لمحمد، وجه حقيقي صفة غير مؤول ولا مفوض، ووجه ربك صفة حقيقية للرب غير مفوض وغير مؤول. أما مسألة أعضاء، أنت قول في محمد عضو، قول في محمد جارحة، أما في الرب هذا متعلق بالكيفية، فهو كيفية ولا يعلمها إلا الله. لكن المشترك بينهم إيه؟ أن المضافة إلى الذات من الأعيان المتصلة لا تكون إلا صفة لموصوف. ده الحد اللغوي الذي نريده. تبعتي يا عزازي، خلي بالك من دي عشان أسألك فيها تاني. احنا قلنا جبنا معنى الغضب في اللغة، جبنا معنى. طب بس انت قلتناش يا شيخ، انت على فكرة خدتنا سريعا كده، انت ما قلناش معنى الغضب في اللغة، ما قلتناش معنى المحبة في اللغة. انا قلت لك والله، لا انت ما عرفتهاش، يمكن انت واهم ولا حاجة يا شيخ. لا، انا قلت لك الرضا ضد السخط. ايوه ماشي، بس انت ما عرفتوش برضه. لا ده انا كده عرفت لك رضا وسخط مع بعض، الرضا ضد السخط عرفت لك الاثنين مع بعض، كمان الاثنين عرفت لك مع بعض. لا انا عايز اعرف بقى معنى يعني الرضا هو ضد السخط. انا راضي عنك، انا سخط عليك. انت عارف ان انا بقولك ايوه انا فاهم، انا فاهم، ايوه انا عارف يعني انت راضي عني، فاهم، وانت سخط عليا فاهم، لكن عايز اعرف المعنى بقى. طب لما انت فاهم عايز اعرف، انا هفهمك اللي انت فاهمه. لا يعني مفيش حاجة تانية خالص، في حاجة تانية اما بيجي الناس تتعامل بيها بيعرفوها بايه؟ بأثر. يعني يقولك مثلا محبة ده مثلا ميل لفلان كذا، الغضب ده مثلا انفعال معين، وده حتى في المخلوق مش هو ده أفر الصفة. ولهذا لا تفسير المحبة إلا بأنها محبة ضد الكره، ولا تفسير للرضا إلا ما هو ضد سخط. أما التفسير له بيكون تفسيرا بالأثر، نتيجة المحبة حصل ميل، وليست المحبة هي الميل. نتيجة الغضب حصل انفعال جمرة في القلب، وليس هو ذات الغضب. فلهذا العرب تعرف طارة بذكر معنى استوعبوا طبعا، وطارة بذكر المقابل والضد، وبضدها تتبين الأشياء. يبقى ما معنى المحبة يا محمد؟ ضد الكره. وما معنى السخط يا إمام؟ ضد الرضا. وما معنى الرضا؟ ضد السخط. ما معنى الكره؟ ضد المحب. وهكذا. واضح؟ طيب، يبقى ده الحد في اللغة. ويبقى وجه ربك، وجه ربك يداه، كل ده ايه معنى وجه ربك في اللغة؟ الوجه المضاف الى الذات. ما معناه في اللغة؟ اليد المضافة الى الذات. ما معناه في اللغة؟ وليس معنى اليد او معنى الوجه، اليد المضاف في اللغة الى الذات ليس الا صفة لموصوف، صفة حقيقية. العرب استعملتها كذا، وده الحد اللي ايه. ولهذا بستمع للمصير، والمصير ده داهية ومصيبة لوحده أيضا، بس هو كان يعتبر من أعلمهم في الكلام المتكلمين. فبيقولك كده، الناس دي بتقولك احنا ايه هنفهم القرآن على ظهر اللغة. طيب يد في اللغة معناه ايه بقى؟ جريحة. يبقى لازم تقول ان ايه، ان يد الله جريحة. من اللي قال لك كده؟ هو مين اللي قال لك كده؟ قالك وخاص ده اليد في اللغة. لا، أنت في اللغة تقول اليد المضافة للذات هي صفة حقيقية له، ثم إن أضيفت إلى مخلوق ضع المعنى الذي المخلوق لا إشكال، هذا معنى للمخلوق، إنما للخالق لا، لأنه نتعلق بمبحث الكيفية. نعم.
جاء في مختار الصحيح قال وجه، الوجه معروف والجمع الوجوه، والوجه والجهة بمعنى، والهاء عوض من الواو.
قال الوجه، ها؟
الوجه معروف.
سبحان الله. الوجه معروف، ها؟
والجمع
يعني معروف وضعا عند الناس كلها، خصوصا المضاف. وجه محمد معروف. نعم. ولهذا ما في واحد يستفسر لو انت مثلا قلت ايه ده العروس زينت وجهها، مش حد يقولك يعني ايه وجهها، يعني حد بيسأل خالص، ده صغير ولا كبير. فلان ضرب فلانا في وجهه، مش حد بيسألك يقولك ما معنى وجه؟ ده الوضع العربي كده معروف.
هذا تقريبا في يعني في جميع المعاجم.
قال الوجه، ها؟
قال الوجه معروف. هذا في المختار. في القاموس المحيط قال مادة وجه معروف، وهو مستقبل كل شيء. وفي اللسان العرب أيضا قال وجه، الوجه معروف والجمع الوجوه.
سبحان الله. تبهت معنى اليد أضاف. تمام. هات وجه الرجل بقى في اللسان، هات الوجه المضاف الى ذات. هو جاب وجه النهار، وجه البيت، وجه كذا، ماشي. هات بقى وجه مضاف الى ذات عندك في لسان العرب. قال ايه؟ اي وجه مضاف لذات؟ وجه محمد، وجه ابراهيم، وجه وجه الفرس.
قال وجه الفرس ما أقبل عليك من الرأس من دون منابت شعر الرأس، وإنه لعبد الوجه وحر الوجه، وإنه لسهل.
طبعا هو لما فصل الفرس بهذا لأن مخلوق، هو بيفسر مخلوق، لكن احنا بنستنبط ان هنا ايه صفة حقيقية الفرس، ايه معناها؟ قال وجه الفرس
أقبل عليك من الرأس من دون منابت شعر الرأس،
اللي هو الوجه المعروف من منابت الرأس، ولا ده احنا يغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم، الوجه المعروف اللي احنا نغسله تمام، ولا اغتسلوا كلكم، الوجه معنى الذات، ما هم بيقولوا كده، ويبقى وجه ربك يعني ذاته، فالوجه اللي هو الذات هنغسل كل جسمنا، ولا نغسل ايه الوجه المضاف اهو، يبقى مضاف وجوهكم إضافة الوجه للذات، يبقى صفة للذات، اغسل الوجه الذي وصفته لك، وليس الوجه هو الذات. ولهذا أنت بتفسر، وده أيضا معنى آخر نضيفه كذلك لما مضى، ويبقى وجه ربك للذات، قلنا له طيب ويبقى وجه محمد، هيقول لك جارح مش الذات، طب ازاي واللغة واحدة؟ ازاي واللغة واحدة؟ طيب محمد يداه كذا، يعني قدرة يعني نعمة، لا يمكن القدرة ولا النعمة، يبقى اليدان، كتب محمد بيديه بنعمته ولا بقدرته يا شعره؟ لا يمكن لك بنعمته وقدرته، طب لماذا في حق لا صارت بنعمته وقدرته؟ يبقى الوضع اللغوي، شوف بقى الوضع اللغوي لكل صفة مضافة إلى الذات من الصفات الخبرية الوجه واليد وكذا، أنه يراد بها الصفة سواء لذات الله أو لذات المخلوق، رجلا كان أو فرسا أو بعيرا أو إلى غير ذلك، واضح؟ نعم. فالمراد بهذا صفة. نعم.
قال في مقاييس اللغة، قال وجه الواو والجيم والهاء أصل واحد يدل على مقابلة لشيء، والوجه مستقبل كل شيء، يقال وجه الرجل وغيره، وربما عبر عن الذات بالوجه، وتقول وجهي إليك، وتقول وجهي إليك، وواجهت فلانا جعلت وجهي تلقاء وجهه.
شوف واجهت فلانا مش وجهي، خلي بالك براحتك، احنا نريد وجها مضافا للذات. قال هنا وربما جاء الفعل، ها وربما جاء الوجه،
ربما عبر عن الذات بالوجه،
ها
وتقول وجهي اليك،
يقول وجهي
اليك،
ما
وواجهت فلانا جعلت وجهي تلقاء وجهه،
وواجهت فلانا جعلت وجهه، دي ما فيها مشكله. ها
ومن الباب قولهم هو وجيه بين الجاه، والجاه مقلوب، والجاه
لكن لكن هنا خلي بالك، هو هنا قال وربما جاء الوجه بمعنى ذات، فقال مثل ايه وجهي اليك، هذا فيه نظر، خلي بالك المراد العام، اما اقول فلان وجهه لاهل البدع ممكن واحد يقول يعني ذاته، هو نفسه ذاته بس عبر بالوجه، بس لاحظ ان الوجه صفة للانسان، ثم اولنا الوضع بايه، يبقى مقول وجهه لفلان يعني اتخذه بطانة، وجهه لفلان ده البدع بطانته، بس هذا لا يكون الا لمن له صفة اسمها صفة الوجه، وليس معنى الوجه الذات يعني أن المراد بالوجه الذات لا وجه للذات، خلي بالكم الله يكرمكم، خلي بالكم الله يكرمكم، لما هنؤول مثل ما أقول فلان وجهه لأهل البدع. هيجي يقول لك انت بتقول وجه ده صفة للذات، خلاص يبقى الوجه بس مش البدن، تقول صفة للذات يبقى وجه البدع، يبقى الوجه بس ليس يبقى ليس البدن بكامله. نقول لا، المراد هو. قال له هو بس يعني ذاته، يبقى الوجه معنى الذات. لا، الوجه صفة للذات، والوضع أن فلانا اتخذ هؤلاء بطان. ولما نقول فلان اتخذ هؤلاء بطانة، التفتنا إلى الذات، ليس من باب تفسير الوجه بالذات فلا يكون للذات وجه، بل العرب لا تطلق هذا إلا على من له صفة الوجه. العرب تطلق هذا إلا على من له صفة الوجه. مثل كل شيء يكون إلا وجهه، الوجه صفة للذات، لكن هل الوجه يبقى وذات الله تهلك؟ لا. فالمراد ماذا؟ المراد بقاء ذاته الموصوفة بالوجه. هقول لك مراد الذات، نقول الذات الموصوفة بالوجه، يبقى هيبقى وجه ربك، أي هيبقى وجه ربك الذي من لازمه بقاء الذات. هتقول الذات التي موصوفة بالوجه، إنما ليس الذات التي تحل محل الوجه، فلا يكون للوجه معنى إلا الذات. لا، فلان وجهه لأهل البدع، فلا يكون له وجه صف، إنما المراد هو بطانته أهل البدع. لا، ده لازم يكون له وجه تكون صفة. مثل ما أقول مثلا إيه، والله فلان ما أعطاه وجها، والله راح كده وما أعطاه وجها، ما أعطاه وجها، مش بس الوجه دون البدن، يعني أعطاه بدنا مش وجه، لا أعطاه ما أعطاه وجها، يعني ما أقبل عليه ما إلى آخره. طيب التفسير ده، هم الأشاعرة لما فسروا هذا التفسير نفوا صفة الوجه. تمام، احنا عندنا بنفسر التفسير ويبقى وجه ربك، الوجه الذي هو صفة للذات، لكن لا نعني أن الوجه يبقى والذات تفنى، لا، إنما الوجه الذي من لازم بقاء الذات، الذات الموصوفة بصفة الوجه، وهكذا. ولاحظوا يا إخواني، هذه بارك الله فيكم، مثل ما انت فسرت تجربة أعين بمرأة من، مع إثبات صفة العينين بدليل الإضافة. فالتفسير لما تقول بمرأة منها لا ينفي الصفة، فلما هنقول فلان وجهه لأهل البدع، فلان ما أعطاك وجها وغير ذلك، يبقى كل ذلك وإن أولت بمسألة لازمه الذات، إلا أن ذلك لا ينفي صفة، بل إن العرب لا تطلق هذا إلا على من له صفة. نعم، يبقى لما يقول هنا ابن فارس في وطارات يأتي عن الذات، أي الواضع وليس معنى أن الوجه لا يكون صفة، بل الوجه يساوي الذات. لا، المراد بالوضع الذات، فلان ما أعطاك وجه، فلان كذا أقبلت قال عندك إيه وجهي إليه أو غير ذلك، فلان ما أعطاك وجها، فلان وجهه لأهل البدع، كل ذلك إنما هو على هذا المراد الذي ذكرناه، ليس الوجه بمعنى ذات. فمادة وجه تساوي الذات، ها في لغة العرب لا يوجد، لا تجد كده، الذات تساوي الوجه، الوجه يساوي الذات، لكن المراد بالوجه في السياق هذا هنقول الذات التي ايه باللازم، باللازم. ففلان وجهه لأهل بدع، لو لم يكن لفلان هذا وجه لما صح أن نطلق في لغة العرب فلان وجه لأهل البدع. خلي بالك، فلان وجهه لأهل البدع يعني فلان يباطنهم واتخذهم بطان. هتقول كده هو المراد فلان نفسه مش وجهه بس، مراد فلان نفسه. لكن لو لم يكن لفلان وجه لما صح أن تعبر هذا التعبير في لغة العرب، يبقى ده دليل على إثبات صفة الوجه وليس إلغاء صفة الوجه، وأن المراد بوجه ذات. فيكون في لغة العرب أن الوجه يساوي الذات، أو أن الذات تساوي الوجه. لا يوجد في لغة العرب كده، لا يوجد، فلا يكون هناك وجه، مستحيل. الأشاعرة قالوا هنا لا يكون له وجه فنفوا، فلما أولوا نفى الصفة. أعد كلامه تاني، والوجه أعد أنت الكلام. دي معترقات دقيقة يا إخوان.
قال والوجه مستقبل
هات الذات، هات الذات يا أحمد.
قال وربما عبر عن الذات بالوجه.
عبر عن الذات بالوجه، عبر عن الذات بالوجه، وليس معنى الوجه الذات في لغة العرب. ما قالش كده، ما قالش معنى الذات، قال ربما عبر، يعني ان الوضع العربي قد يراد الذات، لكن الوضع العربي لا يجعل هذا للذات ويريد الذات الا لذات لها وجه، يبقى بالتالي صار دليلا عليهم ولا لهم. تمام، نعم. ولهذا نقول لهم طيب انتوا قلتوا يبقى جو ربك يعني ذات ربك، طب عبر عن الوجه بالذات التي لها وجه. يقول لك لا، الذات لا الوجه، مش الذات التي لها وجه. عرفتم الفرق بيننا وبين الأشعرة؟ ها هنا عبرنا ايه، مراد بوجه ايه، الذات. ويبقى جربك يعني تبقى ذاته التي لا وجه لها. طب احنا عندنا هتبقى ذاته التي لها وجه، وصف الوجه هنا بأنه ذو الجلال والإكرام، ولهذا قال ذو ما قالش ذي. ومن أجل هذا نقول ويبقى الوجه الذي من لازمه بقاء الذات. عايز تقول ذات ويبقى وجه ذات طول موصوفة بالوجه، وكل وجه هو المراد في الآية. لكنهم يقولون لا، المراد بالوجه الذات الرافع لصفة الوجه للذات. فابن فارس هنا خلي بالك، ما يأتي واحد يقول ابن فارس قال، ها قال هنا عندك
قال وربما عبر عن الذات بالوجه،
وربما عبر عن الذات بالإيه،
بالوجه،
عن الذات بالوجه، مش بأن معاني الذات الوجه، أن معاني الوجه الذات. خلاص يا اخواني، يبقى دي فارق زي ما اقوله هو معكم انما كنت السلف يعبرون بعلمه، ليس معنى مع علم، لكن عبر هنا عن المعية بالعلم. ليه؟ لان هذا من لازمه. ولهذا لما قرأنا في التفسير كل شيء يقول لوجه، ان بعض السلف فسر بذاته، كل شيء يقول لوجه يعني الى ذاته. قلنا التفسير ده مجمع صراحة، ما ان احنا نعرف مراد السلف اللي هو بقى الا ذاته الموصوفة بالوجه. هم بقى قالوا الا ذاته غير الموصوفة بالوجه. فدي فوارق دقيقة دقيقة دقيقة، حتى لا يأتي واحد يقول هنا بانه وجدنا في اللغة ذلك، وجدنا في اللغة ذلك. لا، ليس في اللغة ان الوجه بمعنى الذات، لكن قد يعبر عن الذات بالوجه. ففلان وجهه لأهل البدع، المراد يعني هو وجهه لأهل البدع. لكن العرب لا تطلق هذا السياق إلا لمن له وجه، يبقى ده دليل عليك. أول كده أنا قلبي معك، أول معناها إيه؟ عنايتي وحرص وكذا. لكن لا، العرب لا تطلق هذا السياق إلا لمن له قلب. أنت في عناية، أنت في عناية ليه؟ تمام؟ يعني في عنايتي واهتمامي. لكن العرب لا تطلق هذا إلا لمن له عينه. يبقى نعود إلى قاعدة الإضافة والوضع العربي. نعم.
قال الشيخ محمد: من رحمه الله تعالى ومن ينهج هذا المنهج في قلبه زيغ وميل عن الحق وضلال، ويقول على الله بغير علم وبالمعنى الظني لأنه ليس على يقين فيما يقول، لذلك لا يجوز تأويل نصوص الصفات. ومن ينظر إلى واقعنا اليوم ويرى من المؤولين أكثر من الذين يمرون النصوص على ظاهرها كما كان عليه السلف، ويحسب أن هذا إجماع، عليه أن يعيد النظر في معلوماته. ليس هناك إجماع، وهذا التأويل إنما حدث بعد نشأة علم الكلام. المسلمون الأولون القرون المفضلة لا يعلمون شيئا من هذا التأويل.
أنت هو التحريف. نقول لهم كده: هاتوا من القرون المفضلة من أول سوم عن استولى. قبل ما يسألوك خلي بالك، هات من القرون المفضلة من أول استوى بمعنى على وارتفع. لاحظ، مش تغدى بيه قبل ما تتعشى بيك، افطر بيه قبل ما تتعشى بيك، افطر بيه الاول. لان الاجماع قد يكون له صيغه هنا. هو يقول لك بقى: هات من الصحابه من قال استوى معناه ارتفع. انت بقى تقول له ايه؟ هات من الصحابه من قال استوى معناه استولى. يقول لك: خلاص احنا زي بعض. قول له: لا مش زي بعض. ليه بقى؟ لان مش هجيب لك من الصحابه من قال استوى معنا على، انما هجيب لك ان الصحابه قرؤوها وامروها ولم يسالوا عنها النبي، فدل هذا على ان وضعها العربي والمراد. فما الوضع العربي؟ هو ده منهج الصحابه. الوضع العربي هو منهج الصحابه، سواء لنا او لك. يلا، ان كان الوضع العربي ان استوى مع استولى، يبقى ده منهج الصحابه. إن كان وضع العرب إن استوى معنا على وارتفع، يبقى ده منهج الصحابة. ولهذا الصيغة دي في الإجماعات انتبهوا له. بعض الناس ممكن يقول لك إيه؟ أنت مثلا بتفرق بين المخلق. يا شيخ، من السلف اللي قال بين المخلق؟ مثلا هتقول له مثلا ابن مبارك. أيوه يعني، لكن قبل ابن مبارك، قبل أحمد، قبل، تمام؟ نقول الصحابة قالوا كده. يعني الصحابة قالوا بهذا، هذا معتقد الصحابة. بين من خلق بمعنى أن الله عز وجل على عرشه استوى غير مخالط لخلقه، ولا حال في خلقه، ولا إلى آخره. إحنا عبرنا بس الرحمن على العرش بأنه إيه؟ بائن من خلق، منفصل عن خلق، ليس حالا في شيء. تمام؟ بأنه إيه؟ على وارتفع. يبقى كل معنى بتقتضيه لغة العرب فإن الصحابة كانوا عليه. أنت اللي خرجت عن لغة العرب، فأنت الذي تحتاج إلى إيه؟ من سبقك. أنا لا أحتاج إلى من سبقني. سبقني الرحمن العرش استوى، سبقني وجاء ربك، بس يكفي. طب يكفي كيف؟ أقول لأن المراد منها هو المراد العربي، حيث إن الله قال بلسان عربي مبين: أنت قلت جاء أمره. يبقى ده اللي بيحتاج دليل. من الذي قال من السلف جاء أمر؟ هيقول لك: ومن الذي قال من السلف جاء مجيئا حقيقيا مع إثبات الصفة؟ أقول الوضع العربي، ما زالوا يقرؤون وجاء ربك ولم يشكل عليه، لأن المجيء معروف. الرحمن عرش السوى، إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ ولم يسألوا النبي سؤالا في الصفات، مما يدل على أن المراد من الصفات هو المراد من اللسان العربي المبين. نعم.
قال: المسلمون الأولون القرون المفضلة لا يعلمون شيئا من هذا التأويل الذي هو التحريف، بل كانوا يقولون إن نصوص الصفات تمر كما جاءت بلا كيف. ويقول الإمام الأوزاعي وإمام أهل الشام في عهد تابع التابعين: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. هذا الإمام يحكي إجماع التابعين على إمرار نصوص الصفات على ظاهرها وعلى الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه، أجمع الصحابة على هذا ثم التابعون وتبعهم في ذلك تابع التابعين.
تابعتم الأوزاعي يحكي الإجماع، كنا وتعون وتوفرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرش. هل يحتاج الإجماع ده إلى أن احنا نقول ده علو صفات؟ يعني كل ما أراد الأوزاعي أن يثبت علو صفات، لا، إن الله تعالى ذكره فوق عرشه معناه بذاته وصفاته. ما كانوا يعرفون التفريق بين الذات والصفات هذه؟ من اللي أحدث بدعة التفريق بين الذات والصفات؟ هو اللي أحدث بدعة التفريق بين المعاني والألفاظ في معنى كلام الرب. خلي بالكم، الذي أحدث الفرق بين علو الذات وعلو الصفات هو الذي أحدث الفرق بين إيه؟ بين المعنى واللفظ والحرف في كتاب الله عز وجل، وكل ذلك لدليل عليه. فالكلام مجموع معنى ولفظ، والعلو مجموع علو ذات وصف. نعم. قال فمن فرق فعليه الدليل، وإلا كان خارجا عن السبيل. نعم.
قال وهذا الإجماع مستنده الكتاب والسنة والعقل السليم والفطرة السليمة، هذا هو الإجماع. أما مذهب المؤولين إنما عرف من العصر العباسي إلى يومنا هذا عندما حورب منهج السلف في عهد المأمون العباسي وضعف وربما جهل فبقي مجهولا في زوايا الدنيا، وقيد الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها وعقيدتها، فأعيد المنهج كما كان. ما كان عليه المعتزلة والأشاعرة والماتوردية أمر حدث، إنما حصل وتجدد وابتدع في عهد العباسيين. وأما المسلمون قبل ذلك الذين هم الناس في الواقع لا يعرفون شيئا من ذلك، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لا يجوز لمسلم أن يشك في أن سلف هذه الأمة هم خير الناس بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الخير فيهم، ولا يمنع ذلك أن يوجد الخير في الخلف أي في الناس المتأخرين، بل الخير يستمر في الجملة في هذه الأمة ممثلا في الفرقة الناجية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وهم منتشرون في الغالب، يقلون في مكان ويكثرون في مكان. أما السواد الأعظم فيما مضى فيما قبل العهد العباسي هم السلف وأتباع السلف، وأما ما نحن فيه غثاء كغثاء السيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا بكثرة الهالكين في هذا الوقت، ولا تستوحشوا بقلة السالكين للمنهج، عليكم الجادة، وإن كان السالكون أقل لكن هذه الأقلية المنتشرة في الدنيا اليوم إذا ضمت إلى السواد الأعظم الذي قبل حدوث نشأة علم الكلام والتصوف هم الذين يشكلون ذلك السواد الأعظم الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا، وأكثر هؤلاء في المسلمين الأولين، وتنضم الطائفة المنصورة المهضومة الحق التي يخالفها جمهور الحاضرين تنضم إلى ذلك السواد الأعظم. هذه هي الحقيقة. وكثير من الناس يتصور أو يفهمون معنى الإجماع كثرة القائلين بقول ما في هذا الوقت، هذا ليس بميزان. الإجماع هو ما رواه الأوزاعي، أي ما كان عليه التابعون وقبلهم الصحابة ثم علماء تابع التابعين كالإمام الأوزاعي ومالك بن أنس والثوري بالعراق وليس بن سعد بمصر وأمثالهم. ذلك هو الإجماع الذي كان عليه أولئك والخير. عبر عن ذلك صاحب جوهرة التوحيد: ينبغي أن تحفظوا هذه الأبيات الثلاثة، وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق. وخيار الخلق الصحابة رضي الله عنهم، وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق، فتابع الصالح ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هذه الأبيات الثلاثة ينبغي أن يحفظها طلاب العلم في هذا الوقت، لأن القائل من الخلف اللقاني صاحب جوهرة التوحيد، ولكن الله أنطقه بالحق بهذه الأبيات، فهي مأخوذة من الأحاديث ومن من الحديث الذي ذكرنا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
يعني كان على الشيخ أنه ينبه على أن مراد من هذا أنه مع كونه من الخلف المنحرفين إلا أن الله عز وجل أنطق هذه الأبيات: وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق، وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق، فتابع الصالحة ممن سلفها وجانب البدعة ممن خلفها، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الشيخ كان ينبغي عليه أن ينبه تنبيهين. التنبيه الأول أن اللقاني منحرف، أشعري منحرف، من المتأخرين أشعرة المنحرفين، ولكن أنا سأستدل لكم بكلامه. يقول الشيخ كده، أستدل لكم بكلامه على إخصامه، وهو أنه وإن قال كل خير في تبع من سلف وكل في شر في تبع من خلف، إلا أنه كان من الشر المبتدع لا من السلف المتبع، كان ينبغي أن يحاكم نفسه لهذا. تاب اتنبا ودي قاصمة. أصلا هذه الأبيات على مذهب جوهرة التوحيد لا تخالف مذهبه، إنما نحن إن قلناها فنعرف أن سلفنا فيها هم من؟ الصحابة والتابعون وتابع التابعين. لكن هؤلاء عندهم سلفهم المتقدمون منهم، فعندهم مذهبان، مذهب من سلف وهو التفويض، ومذهب من خلف وهو التأويل. فلما قال وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تبعه، فتابع الصالح ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف، فكل خير في تبع من سلف وكل شيء في تبع من خلف، يقصد منهجه القائم على التفويض وليس المنهج القائم في زعمه على التجسيم. فمنهجنا في إثبات صفات حقيقتها منهج تجسيم، مش منهج السلف. إنما عندهم إيه؟ السلف الذين كانوا مفوضة، ولو اعتبر السلف والمؤولة كمان بالنسبة له هو فقد سبق بالتأويل والتفويض، فسلفه بين مفوض ومحرف، بخلاف سلفنا المثبت على الحقائق. صاحب الجوهرة بيعادي سلفنا، لذا فليس يريد بسلفه سلفنا، إنما يريد بسلفه سلفه من المفوضة والمحرف. انتبهوا إخواني بارك الله فيكم. ومن هنا هذه العبارة إذا قالها قائل لابد ننظر إلى منهجه، لأن لكل قوم وارث، ولأن لكل قوم سلف. سلف فرعون يأتي يوم يقدمهم النار ويتقدمهم إلى النار، سلفه، سلف من بعده، فرعون ده سلف لمن بعده. فالسلف في اللغة السابق إن كان بخير أو كان بشر، لكن لما نقول السلف الصالح صار علما على الصحابة وأصحاب القرون الثلاثة المفضلة. ولهذا النبي قال لفاطمة نعم السلف أنا لك سابق. يبقى صاحب الجوهرة هنا ما أستطيع أن أستدل بكلامه على أنه نطق بالحق، لا، هذه الأبيات حق لو نطقت بها، أما إذا نطق بها صاحب الجوهرة فلا بد أن تفسر على منهجه. فما يقصد صاحب الجوهرة السلف الذين هم سلفونا، وإلا ما كان صاحب جوهر توحيد، وإلا لكان قد رد على منهجه بأكماله. انتبهتم أخواني هذه الملاحظة ولا لا؟ انتبهتم؟ واحد يقول لي كده ماذا فهم من هذا التعليق؟ ها؟ قولي عبد العزيز. الشيخ يقول الذي كان عبر عن ذلك صاحب الجوهرة في توحيد فقال، يقول هذه الأبيات ينبغي لأن نحفظها، لأن القائم من خالف اللقان، ولكن الله أنطق بالحق. فهذه الأبيات فهي مأخوذة من حديث ومن حديث كذا. الله أنطق بالحق، الألفاظ حق، لكن المعاني تختلف باختلاف ماذا القائل. إن أنا قلتها فمعلوم ماذا أريد، وإن قالها اللقاني فمعروف ماذا يريد. فعلى الأقل أعلق كلمة حق أريد بها باطل، فتكون كلمة اللقاني هنا إيه؟ كلمة حق أريد بها باطل، مش أريد بها حق. نعم، لابد نبين هذا. نعم.
قال رحم الله تعالى وقوله وكن كما كان خيار الخلق، خيار الخلق ومصطحبة رضي الله عنهم من عمل عملا ليس
هم عندهم من خيار الخلق دول مفوضة، خيار الخلق دول مفوضة. نعم.
قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أكثر ما عليه الخلف مردود، خصوصا في العقيدة في المطالب الإلهية، فلتفهم الحقيقة حتى لا يلتبس الأمر على الناس. الخلاصة أن التأويل مذموم، التأويل الذي بمعنى التحريف. ولكن
شوف شيخ فسر بقى التأويل الذي بمعنى التحريف، فيا ليت جعله في العنوان بدل ما يقول التأويل محرم نجين يقول التحريف محرم. نعم.
ولكن التأويل قد يأتي بمعنى التفسير والبيان وليس هذا هو المراد. والنزول المذكور في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نزول الله الحقيقي، لا نزول أمره ولا نزول ملك. من أول النزول بالملك أو بنزول الأمر قال على الله بغير علم، وتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قولا ظنيا ليس هو على يقين فيما يقول. وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء. النزول صفة فعلية تتعلق بالمشيئة.
هذا ضابط صفة الفعلية التعلق بالمشيئة. نعم.
فيقول هل من داع فاستجيب له؟ ليس بمعقول ولا يجوز أن ينسب هذا إلى الأمر. الأمر لا يستجيب، الأمر أمر معنوي والملك لا يستجيب. ولو كان الملك هو الذي ينزل، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعجز أن يقول ينزل ملك بأمر الله فيقول هل من مستغفر فيغفر الله له؟ ما يقول فأغفر له يغفر الله له. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعجز أن يقول هذا؟ حتى يأتي المتأخرون والمتخلفون فيفسرون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الملك هو الذي ينزل ثم الملك هو الذي يقول فأغفر له، تناقض لا يجوز. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر، هذا في ثلث كل ليل كل بلد. الثلث يختلف باختلاف المطالع، ولا يؤثر ذلك في هذا الحديث وفي هذه الصفة. الله قادر على كل شيء، ينزل في ثلث أمريكا وفي ثلثنا وفي ثلث إندونيسيا وفي ثلث المغرب الأقصى كما يليق
طبعا
به.
البعض رد النزول بهذا، قال لك إذا قلنا بأن الله ينزل نزول حقيقي في ثلث الليل الآخر، الثلث هذا مختلف باختلاف أقطار الأرض، وبالتالي سيبقى الله نازلا كل لحظة. فرد على ذلك نقول هذه شقشقة وصفصطة، أنت مالك داخل بهذا؟ ينزل ربنا، تعبد الله عز وجل بالنزول في وقتك، والله ليس كمثله شيء والسمع البصير. نعم.
قال لأنه نزول لا نتصور كيفيته وحقيقته إلا المعنى العام، لذلك هذه ليست بشبهة كما يزعم بعضهم. راجع في هذا المسألة لتحقيقها
في هذه المسألة
تحقيقها شرح أحاديث النزول لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. مسألة مهمة قد يظن بعضهم أنها شبهة، يريدون أن ينفوا بها نزول الرب سبحانه وتعالى. لا يعجز الله شيء أن ينزل في ثلث كل بلد كما يليق به، لا كما نتصور نحن في نزولنا. ثم قال الشيخ ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. لا يقال في نزول الرب كيف ينزل، ولا يشبه نزول الرب بنزول الخلق، هذا مثل كلام الإمام مالك رحمه الله، ولا يؤول نزول الرب نزول الله بنزول ملك أو بنزول أمر. ثم قال فمن أنكر النزول أو تأوله فهو مبتدع ضال، هذا كلام الأصبهاني. ثم قال وسائر الصفوة من العارفين على هذا، في بعض النسخ وسائر الصوفية من العارفين على هذا، أي كبار الصوفية الذين لديهم علم، لأن الغالب على مشايخ الصوفية الجهل والتخبط. لكن يوجد
أما الصوفية كعالم يعني على الطائفة فكلهم ليس غالبهم كلهم على جهل، لأنهم لو كانوا على علم ما كانوا صوفي. أما في الإطلاق اللي توسع فيه البعض وهو أنه يطلق الصوفية على الزهاد وأن فيهم علماء، نقول هؤلاء زهاد وليس صوفية. لازم الفصل نكتب عقد جديد بعد التوسع في هذه الفاز، عقد اسمه زهاد أهل السنة، هؤلاء صنف والصوفية صنف آخر، لا نجعل الصوفية والزهاد في عقد واحد ولا في وصف محمود، الصوفية ليسوا محمودين. نعم.
قال لكن يوجد فيهم من لديهم علم كالفضيل بن عياض
الفضيل بن عياض ليس صوفية. نعم.
وكالجنيد
ليس صوفي. نعم.
ومثل هذا معمر أنثال هؤلاء الذين لديهم علم واطلاع على السنة،
كل هؤلاء ليسوا صوفية بالمعنى المعروف، ونريد منهم أن يقول أنا صوفي. تمام. طب ولو قال أنا صوفي يريد الزهد، هنقول أنت من جهة السنة أنت سني، لكن أنت مخطئ يا سني حينما تنتسب إلى الصوفية، فإن السنة ما لا اسم له إلا السنة، لا تنتسب إلا إلى السنة، نخطئه حتى لو قال أنا صوفي. فليس قول الواحد أنا صوفي من أئمة السلف الذين عرفوا بالسنة دليلا على جواز النسبة إلى التصوف. خلي بالك، اكتب العبارة دي، اكتب العبارة دي. من نسب أئمة السنة الزهاد، من نسب أئمة السنة الزهاد إلى التصوف وجب عليه أن يثبت ذلك من كلامهم، أن يثبت ذلك من كلامه. فإن أتى بنسبة بعضهم إلى التصوف بمعنى الزهد وهو من أئمة السنة فعلا، خطأناه ولم يكن انتسابه إلى الصوفية دليلا على صحة انتساب السلفي الزاهد إلى الصوفية. يعني إذا احنا الآن يا أخواني نحتاج أمرين، أي واحد ينسب أئمة السنة إلى الصوفية نحتاج أمرين. الأمر الأول، هات دليل من كلام أنه انتسب للصوفية. طيب الأمر الثاني، جاء بواحد باثنين نسبه أمره للصوفية، نقول إذا كان أئمة السنة نقول أخطأ في النسبة وليست نسبته دليلا على صحة النسبية، بل هو في نسبته محاكم إلى السلفي، والسلفية والسنة ليست إلا الإنساب إلى السنة، فالسنة ما لا اسم له إلا السنة كما قال الإمام مالك. إذن استرح استرح، فلن تجد دليلا على النسبة إلى التصوف. ليه؟ لأنه حتى لو أتيت بانتساب الإمام نفسه هشام، هيقول أنا هشام الصوفي السني السلفي، طريقتي قائمة على الكتاب والسنة في مسألة الأم. هنقول يا هشام ما دليلك على انتساب الصوفية؟ هشام هيقول أنا أقصد الزهد. نقول يا هشام لما أطلقت على زهدك الصوفية وما دليلك؟ فلا هي النسبة اللغوية الصحيحة ولا هي النسبة الشرعية الصحيحة، فاتق الله يا هشام فإنك أخطأت في هذا، والسنة ليست إلا الانتساب إلى السنة. انتسب إلى الصوفية أبو بكر، انتسب إلى الصوفية عمر، انتسب إلى الصوفية ابن سيرين، انتسب إلى الصوفية مجاهد، انتسب إلى الصوفية؟ لا، لأن يا شيخ ما كانش أيامهم صوفية. إذن محدثة بعده، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب ثم قال على هذا،
قال على هذا أي موافقون لعلماء السنة.
طيب سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك و...